بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. هذه المذاكرة الإخوة من أنفع الوسائل المعينة على تحصيل العلم، فلولا هذه المجالس لما قرأنا في هذه الأبواب في الحدود ومسائل قد لا تتكرر في حياة المسلم، لكن هذا من بركة المداومة على طلب العلم. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما جل وعلا. وصلنا عند حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في باب حد الزاني، قال أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها، يعني حفظناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. طبعا كان فيما أنزل الله عليه آية الرجم جاء في زيادة: وقد قرأناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وهذه الزيادة كما ذكر عندك في الشرح تفرد بها سفيان بن عيينة عن الزهري، ولم يذكرها ثمانية من أصحاب الزهري، ولهذا أعرض عن هذه الزيادة البخاري ومسلم، فهذا يدل على شذوذها. وقال النسائي: لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث، يعني الآية الشيخ والشيخة، غير سفيان، وينبغي أنه وهم منه. وأيضا ابن عيينة نفسه كما نقل عندك يعني قال: سمعته بطوله من الزهري فحفظت منه أشياء وهذا لم أحفظه. فإذا هذا واضح أنه يعني من الزيادات الشاذة في هذا الحديث. ممكن الشيخ حال على يعني مجلة أو مرجع يعني فيه بحث لهذا الموضوع. الشاهد أن هذه آية مجلة الحكمة، نعم. فهذه الآية نسخت تلاوة وبقيت حكما، نسخت تلاوة وبقيت حكما. هذا من أنواع النسخ، يكون النسخ للتلاوة ويبقى الحكم، يبقى الحكم في هذا. والله أعلم، يعني قد يكون من الحكم في هذا كما ذكر بعضهم أن هذا من لما كان حد الرجم شديدا، فمن لطف الله تعالى بعباده أنه لم يذكره في كتابه، هكذا ذكر بعضهم. ونسخ نسخت الآية تلاوة فقط ولم تنسخ يعني حكما، هي باقية. وقول هنا ورجمنا بعده، هذا يدل على أن هذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم على الرجم. قال: فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى. وكذلك يعني يدل عليه قول الله تعالى كما مر معنا: أو يجعل الله لهن سبيلا. والسبيل هو ماذا؟ بالجلد، جلد البكر وتغريب سنة، بالنسبة للثيب الرجم كما في حديث عبادة الذي تقدم معنا. قال: إذا أحصن من الرجال والنساء. نعم، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. الرجم على المحصن الذي تزوج. إذا قامت البينة أو كان الحبل يعني الحمل أو الاعتراف. متفق عليه. فذكر عمر رضي الله عنه هنا طرق إثبات حد الزنا، إما بالبينة، والبينة كما عرفنا هي ماذا؟ الشهود الأربعة. نعم، والاعتراف أيضا البينة والاعتراف هذا بالإجماع. أو قال هنا أو كان الحبل، هذه مسألة اختلف فيها. يعني مثلا إذا وجدت امرأة حامل وهي لم تتزوج ولا ليست أمة مثلا عند سيد يطأها، فهل يثبت الزنا بالحمل أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. وذكر عندك أن يعني المذهب المالكية، وهذا رجح ابن تيمية وابن القيم، قالوا يثبت عليها الزنا إلا إذا ادعت الغصب، ادعت الإكراه أو وطئ شبهة وقامت بينة على هذا. وهذا هو الأقرب كما ذكر عندك. أولا أثر عمر رضي الله عنه صريح في هذا، قال أو كان الحبل، أثر عمر صريح في هذا وقاله أمام الصحابة وما أنكروا عليه. ثم هذا أمر يعني واضح، هذا شاهد أو دليل واضح على الزنا. فالحمل يعني شاهد واضح، كيف يمكن أن تحمل بدون يعني زوج ولا شيء؟ فهذا واضح على وجود زنا. لكن طبعا يدرى عنها الحد إذا ادعت الإكراه، إذا ادعت الإكراه فتترك، والحدود تدرى بالشبهات كما سيأتي معنا. والجمهور قالوا لا يثبت، لا يثبت عليها يعني الزنا، ولا تسأل عن سبب حملها ابتداء إلا بالاعتراف منها ابتداء أو شهادة. طبعا كلا القولين يعني إذا هي ادعت أن هذا كان بالإكراه فيدفع عنها الحد، لكن يعني الفرق أن الجمهور يقولون أصلا لا يتعرض لها ولا تسأل ابتداء، بخلاف القول الأول مدام وجد الحمل فيحقق معها. نعم، وذكر هنا عندك أثر يعني أن عمر رضي الله عنه أيضا دفع الحد بالإكراه عن امرأة. عند عبد الرزاق قال أتي بامرأة من أهل اليمن قالوا بغت، قالت إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل، فقال عمر يمانية نؤمة فخلى عنها، فدفع عنها الحد رضي الله عنه. طيب، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، في رواية للبخاري قبل الحديث، أنه سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، يعني هي غير محصنة، إذا زنت ولم تحصن فهذه يعني بكر غير ثيب. قال إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها يعني باعترافها أو بشهود فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، لا يوبخها، ولا لا تثريب عليكم اليوم. لماذا؟ لأنه قد أخذت يعني عقوبتها، الحد كفارة لها، فلا يجمع بينه وبين التوبيخ واللوم، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. وهذا من باب التزهيد في هذه الجارية، لا فائدة منها. قال متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. هذا الحديث فيه يعني أن الإماء والأرقاء العبيد يقام عليهم الحد، فهذه الحدود ليست فقط للأحرار مثلا، بل حتى الإماء والعبيد تقام عليهم الحدود الشرعية صيانة للشريعة وردعا عن الفواحش. وبالنسبة يعني العبد أو الأمة، أكثر العلماء على أن الحد ينصف، يعني يجلد 50 جلدة، يجلد 50 جلدة، هذا البكر والثيب، هذا عليه أكثر العلماء، كما قال جل وعلا: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هنا هذا في المحصنة، فإذا أحصن هذه المحصنة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فطبعا الرجم لا ينصف، فهنا ولا تغريب أيضا عند الجمهور لأنه أيضا لا ينصف، وقد يضرها أكثر، هي يعني أما زنت فكيف تغرب وتبعد. فأكثر علماء على أن العبد أو الأمة يجلد 50 جلدة، سواء كان بكر، كان بكرا أو ثيبا. طبعا بعض العلماء يعني قال يعني يجلد، يعني عكس المسألة، يعني داود الظاهري عنده أن يعني البكر يجلد 100 والمحصن يجلد يعني 50 جلدة، هذا واضح أنه عكس يعني القاعدة الشرعية في هذا الباب، كيف يكون المحصن أخف من البكر؟ نعم، أي نعم، هو أخذ بظاهر الآية: فإذا أحصننا، فقال ما دام أن هذا قيد اعتبره، فإذا أحصننا فمفهوم المخالفة إذا لم تحصن عليها يعني العذاب كاملا. فلكن الذي عليه يعني جماهير العلماء يعني، وهذا القيد يعني لم يؤت به لتخصيص الحكم، وإنما هو في سياق ذكر يعني لما ذكر الله تعالى يعني الزواج من الإماء، فذكر هذا تبعا له. طيب، وبعضهم قال لا حد على البكر، لكن هنا الحديث معنا ولم تحصن ومع ذلك أثبت الجلد. رواية البخاري فيها أن هذه الجارية لم تحصن ومع ذلك أثبت الجلد عليها. طبعا هنا قال فليبعها، وهذا مستحب عند جمهور العلماء خلافا للظاهرية الذين أوجبوه. طبعا يعني تقول أين الصارف من الوجوب إلى الاستحباب؟ فالقواعد الشرعية تدل على أنه لا يجبر أحد على إخراج ملكه لشخص آخر إلا في الشفعة كما مر معنا، لكن الأصل أن هذه ملك لصاحبها، فهذا الأمر أمر إرشاد كما هو ظاهر والله أعلم، فلا يجبر أحد على أن يخرج ما يملكه لشخص آخر. فليبعها ولو بحبل من شعر. وأيضا هنا يعني ذكر عندك أن الأولى أن يبين هذا بعضهم، لأن ذكر أنه لا يبين أن هذه زانية، لكن ذكر عندك أن الظاهر أنه يبين حتى ينتبه في المستقبل لهذه الأمة. وأيضا قالوا هنا كيف يبيعها على غيره، يعني يرضاها لغيره وهي معيبة فيها هذا العيب يعني الشنيع وهو الزنا. قالوا لعله يعفها إذا يعني وطأها مثلا، أو لعله أو لعلها ترتدع عند غيره مثلا، إذا علمت أنها ستباع من يد إلى يد لعلها ترتدع. نعم. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود، وهو في مسلم موقوف. طبعا هو عند أبي داود يعني بسند ضعيف، فيه عبد الأعلى بن عامر التغلبي، ضعفه أحمد أبو زرعة أبو حاتم وغيره، فالحديث ضعيف مرفوعا لكن يصح موقوفا كما عند مسلم من طريق أبي عبد الرحمن قال: خطب علي رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. وهذا سيفيدنا في أيضا مسألة تأخير الحد عن المريض والذي لا يطيق. هذا الحديث فيه أن إقامة الحد، هل يجوز للسيد أن يقيم الحد على عبده؟ بالنسبة للأحرار طبعا لا يقيم الحد عليهم إلا ولي الأمر، وهذا بإجماع العلماء أن هذه من مهام ولي الأمر، ولي الأمر أو القاضي هو الذي يقيم الحدود بالإجماع. أما الأرقاء فالمسألة فيها خلاف، هناك خلاف بين الجمهور والحنفية، فالجمهور يجيزون أن يقيم السيد الحد، الجمهور قالوا بالجواز، وهذا واضح حديث علي الذي معنا طبعا الموقوف يدل على هذا. والحنفية قالوا لا يقيمها إلا السلطان أو نائبه، لكن الجمهور أيضا يعني ذكروا شروطا لإقامة الحد، ذكر هذا ابن قدامة في المغني 12336، ذكروا من الشروط أن يكون جلدا، هذا أول شرط وأهم شرط عندهم أن يكون جلدا، فإذا كان الحد مثلا قطع يد، حد سرقة أو قتل مثل الردة أو القتل مثلا، فقالوا هذا يتولاه ولي الأمر، فإذا الحدود التي تقام هي فقط التي فيها جلد، هذا مذهب يعني الجمهور خلافا لظاهر مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة، يعني رواية عند الحنابلة ويعني ظاهر مذهب الشافعية أن حتى باقي الحدود يجوز للسيد أن يقيمها على العبد. طبعا الجمهور قالوا الجلد لماذا يعني يجوز؟ قالوا لأنه تأديب، من جنس التأديب، كما يؤدب يعني عبده بالصوت يضربه فهذا من جنسه وهو يملكه فهو من جنس، بخلاف القطع والقتل، بخلاف القطع والقتل. وأثر علي رضي الله عنه لما قال أقيموا على أرقائكم الحد، أقيموا على أرقائكم الحد، فالحد هنا يعني والله أعلم كما يعني ذكر ابن قدامة وغيره أنه يقيد بالجلد لسياق الكلام، يعني قال فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فهذا ليس حديثا نبويا أو يعني قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء، لا، وإنما هذا من كلام علي. وهذا الشائع في الأرقاء، يعني الشائع فيهم مسألة الزنا، لذلك حتى قال من أحصن منهم ومن لم يحصن، وهذا يتعلق بالزنا ما يتعلق بحد آخر، يعني المحصن وغير المحصن هذا ما له علاقة بالسرقة والقتل. فأثر علي خاص بالجلد، وأيضا قالوا أيضا لأن يعني باقي الحدود تحتاج إلى يعني يخاف الحيف فيها، يعني قطع اليد قد يقطع يعني ما هو أكثر من الواجب، وكذلك قطع الرقبة يعني هذا يعني يحتاج إلى يعني من يقطع قطعا يعني فلا يعذب الجاني، فهذا يعني يصعب يعني تركه للسيد. نعم. وذكروا هنا طبعا أثر حفصة أنها قتلت أمة لها سحرتها. نعم. وذكر ابن قدامة في المغني أنه قد أنكر عثمان عليها وشق عليه، قال وقوله أولى من قولها. ثم ذكر أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قطع عبدا سرق عند عبد الرزاق أيضا. ابن قدامة هنا قال لا نعلم ثبوته عنه، لكن هو يعني عند عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. نحتاج يعني بحث في أثر ابن عمر هذا، ما في مخالف من الصحابة قول الجمهور وجيه من جهة كما عرفتم يعني مسألة الجلد سهلة كما يؤدب غلامه، أما باقي الحدود يعني خاصة يعني الحدود تدرى بالشبهات، هذه الشبهات يدرسها الحاكم أو القاضي بخلاف مسألة يعني الجلد يعني أخف. الله أعلم، بس أنا ما أدري أثر ابن عمر هذا يعني يحتاج يعني إلى بحث أو إيش الجواب عنه أو أدري. طيب، وذكروا شروطا أخرى يعني لا داعي لذكرها، يعني هذا واضح يعني أن يثبت الحد ببينة واعتراف، أن يكون السيد بالغا عاقلا، يعني طيب. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا. طبعا هناك حديثان الإخوة، حديث الجهنية هذا الذي معنا، وحديث المرأة الغامدية، حديث المرأة الغامدية، وبينهما تشابه، فالنووي وغيره قالوا هي قضية واحدة، لأن يعني غامد هذا بطن من جهينة، فهي امرأة واحدة، لأن يعني الغامدية يعني غامد أو بني غامد بطن من جهينة، لكن سياق الحديث يدل على أنهما قصتان، والله أعلم كما ذكر عندك هذا أسلم، لأن الظاهر أن الحديث يختلف تماما، فالغامدية فيه أنها ذكرت تريد أن تردني كما رددت ماعزا، ويعني لما كانت يعني حاملا لم يكن لها ولي من أهلها، فتكفل بها رجل من الأنصار بخلاف هذا الحديث أنه أحد أولياءها تكفل بها، فالظاهر أن هذا يعني يختلف. قال فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي، هذا الاعتراف. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، وهذا من يعني شروط إقامة الحد أن يؤمن من الحيف، يعني أن يتضرر يعني الجنين إذا كانت حاملا، فالجنين لا علاقة له بإثمها ومعصيتها، فلا بد أن تنتظر. قال فدعا، قال ففعل، فأمر بها، فشكت عليها ثيابها، يعني شدت عليها ثيابها. والعلماء هنا قالوا طبعا المرأة ترجم وهي قاعدة، تشد عليها ثيابها حتى لا تنكشف، بخلاف الرجل عند جمهور العلماء يرجم وهو قائم، وعند المالكية وهو قاعد ويحتمل التخيير. قال ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال عمر أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ رواه مسلم. فهذا يدل على صدقها رضي الله عنها. وتأمل، يعني كما نبهنا على هذه النقطة، هذا من رحمة الله تعالى أن جعل هناك من الصحابة رضي الله عنهم من يقع في مثل هذه الكبائر ويتوب إلى الله جل وعلا. تنعلم سعة رحمة الله تعالى، وأن المحسن لا يلزم أن لا يقع في شيء من الكبائر، بل العبرة بالنهايات، إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه التوبة منها لم تكن مكفرة فحسب، بل رفعتها درجات عند الله بسبب كمال صدقها. تأمل في تعبير النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ جادت بنفسها لله، من كمال إخلاصها وصدقها. هذا الحديث يعني فيه أن الحدود لا تسقط بالتوبة بعد القدر على مرتكب الجريمة، فإذا رفع أمره إلى السلطان وقد يعني شهد عليه مثلا 4 شهود وقيمة البينة أو اعترف ثم تاب وقال خلاص أنا تبت، فلا ينفع هذا، هذا التوبة بينه وبين الله تعالى، لكن الحد هذا حق الله يقام عليه. طبعا هو يعني بعضهم ذكر أن إذا رجع عن إقراره هل يقام عليه الحد أو لا، فهذا عند بعض العلماء أنه لا يقام عليه الحد، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. فإذا هو اعترف ثم رجع عن إقرار، وهذا كما جاء في بعض طرق حديث ماعز أنه لما وجد ألم الحجارة فر، فلحقه الصحابة ورموه حتى قتلوه، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في معنى الحديث قال هل لا تركتموه؟ يعني خلاص مدام أنه رجع عن إقراره فكأن هذه شبهة يدرأ بها الحد. أما يعني إذا لم يرجع وتاب فهذا يعني لا يسقط الحد عنه، لابد أن يقام عليه. طبعا قبل أن يقدر عليه، يعني قبل أن يقدر عليه، فأيضا الحدود لا تسقط، الحدود لا تسقط، هذا عند جمهور العلماء. والحد لابد أن يقام، هذا هو الأصل عند الشافعية وروى عند الحنابلة أنها تسقط ما دام أنه لم يقدر عليه تسقط. استدلوا بالآية التي فيها التوبة، فإن تاب وأصلح فأعرض عنهما، وقال فمن تاب من بعد ظلمه فإن الله غفور رحيم، هذا في السارق. وقالوا الحد خالص حق الله تعالى، ليس مثل القصاص يتعلق بأولياء المقتول، لكن يعني الأصل هو قول الجمهور أن الحدود لا تسقط. والآيات عامة في هذا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، هذا يخاطب به من قدر عليه، ومن لم يقدر عليه، هذا هو الأصل. والحدود كفارة فلم تسقط. آه لكن هنا قالوا ما الأفضل؟ هل الأفضل أن يأتي ويعترف، ولا الأفضل أن يستر على نفسه ويتوب إلى الله؟ فالأفضل هنا أن يتوب إلى الله تعالى ويستر على نفسه، وهذا سيأتي معنا في آخر الباب حديث في هذا. فالأفضل أن يستر على نفسه ويتوب إلى الله جل وعلا. طبعا يستثنون من هذه المسألة مسألة المحارب حد الحرابة، لأن الله تعالى قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، فقالوا يسقط عنه الحد بالاتفاق. هذا بالنسبة لحق الله، يسقط عنه بالاتفاق، هذا بالنسبة لحق الله. أما إذا يعني قتل غيره أو سرق مالا أو جرح فلابد أن يقام عليه هذا الأمر، لأن هذا يتعلق بحقوق الآدميين. الآية تسقط عنه يعني ما يتعلق بحق الله جل وعلا. مثلا إذا يعني ما قتل، روع وخرج مع جماعة يعني أفسدوا في الأرض، لكن هو ما ثبت عليه جريمة قتل ولا سرقة ولا شيء، فيعفى عنه ما يعاقب. أما يعني إذا هذا الإنسان مثلا يعرف أنه سرق مالا في هذه الفترة لما خرج، فحتى لو لم يقدر عليه لابد أن يرد المال على صاحبه. نعم. طبعا هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، هذا جاء في حديث الجهنية صريحا. في حديث الغامدية ذكر عندك في الشرح أنه يعني جاءت روايات مختلفة في صحيح مسلم، بعض الرواية فيها أنه صلى عليها وبعضها يعني لم يذكر هذا. وكذلك في حديث ماعز في خلاف، لكن ما دام أنه ثبت في حديث الجهنية فهذا يكفي. وباقي الروايات أيضا يعني هناك روايات يعني في حديث الغامدية وحديث ماعز، نعم، وإن كان أكثر رواة في حديث ماعز ما ذكروا الصلاة عليه مثلا، لكن بعضهم ذكر من طريق محمود بن غيلان، وإن كان بيهقي ذكر أن هذا خطأ، لكن يعني ثبت في حديث الجهنية. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة، رواه مسلم. فهذا يدل على أن أهل الكتاب وسار أهل الذمة إذا رفعوا إلى حاكم مسلم يحكم بشريعة الإسلام، يحكم فيهم بشريعة الإسلام. وذكر ابن حجر هذا الحديث أنه يتعلق بمسألة الإحصان، هل يشترط فيه الإسلام؟ يعني متى يكون الكافر محصنا؟ عند الشافعية والحنابلة أن الإحصان ليس من شروطه الإسلام، يعني المحصن هو المتزوج سواء كان مسلم ولا كافر، مسلم ولا كافر، ما دام تزوج فهو محصن، فإذا زنى يرجم سواء كان كافر ولا مسلم، كما في هذا الحديث بصراحة أن رجم يهوديا وامرأة يهودية. هذا مذهب الشافعي والحنابلة، خلافا لأكثر الحنفية ومذهب المالكية. قالوا: الإسلام شرط في الإحصان، الإسلام شرط في الإحصان. كيف يعني؟ يعني على هذا القول الكافر لا يمكن إيش أن يرجم أبدا، لا يمكن أن يرجم أبدا، أنه غير محصن، أنه غير مسلم. وكذلك المسلم إذا تزوج ذمية فهي لا تجعل المسلم محصنا، لا تجعل المسلم محصنا، هذا عند المالكية وأكثر الحنفية، لأن هي يعني غير، ما دام غير مسلمة فهي غير محصنة فلا تحصن غيرها. استدلوا بحديث ابن عمر: من أشرك بالله فليس بمحصن، هذا عند الدارقطني، صحح الدارقطني وقفه، يعني حديث ضعيف مرفوعا وصح وقفه على ابن عمر. وحتى لو صح كما ذكر عندك أنه يحمل على ماذا؟ يحمل على إحصان القذف، هذا يحمل على إحصان القذف، يعني ما يتعلق بحد القذف، جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. الله تعالى قال والذين يرمون المحصنات فاجلدوهم 80 جلدة. إيش معنى المحصنات هنا؟ يعني يأتي هل الإسلام شرط أو لا. أن الكافر نعم هذا وجيه، مثلا قد يقال الكافر لا حرمة له، فإذا رمي بشيء قد يعني لا يقام على صاحب على من رماه القذف مثلا، يعني بالنسبة للحدود يعني، وإلا أصلا لا يعني يقذف ببهتان أو كذب. فإذا هكذا يوجه هذا الحديث، والحديث كما عرفنا لا يصح مرفوعا، ومن كلام ابن عمر. وأيضا هنا طبعا بعضهم ذكر أن هذا يعني هم ردوا هذا الحديث الذي معنا أن هذا كان في أول الأمر، أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ولكن هذا لا ينافي مشروعية هذا الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشريعة الإسلام. طبعا في بعض الأحاديث الأخرى لما يعني أيضا رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهودي ويهودية وأخفوا الرجم في التوراة، فليس معنى هذا أنه سيحكم بشريعتهم، لا، وإنما هذا من باب إقامة الحجة عليهم لما أخفوا حد الرجم في التوراة. وكما أمره الله تعالى في القرآن وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، يعني الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم فيهم بكتاب الله جل وعلا. إذن عرفنا أن الإحصان ليس من شروطه الإسلام. قال وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين حديث ابن عمر، نعم التي يعني ذكرناها. قال وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما، وهذا جمهور العلماء على أنه من صغار الصحابة رضي الله عنهم، هو من الصحابة. قال رضي الله عنهما قال كان بين أبياتنا يعني بيوتنا رويجل ضعيف. رويجل تصغير لرجل باب التحقير، وفي رواية مخدج أو مخدج، مخدج يعني ناقص الأطراف، وفي رواية مقعد زمن، مقعد زمن، يعني تلاحظ أن هذا مريض لا يرجى برؤه، هذا مريض لا يرجى برؤه. قال فخبث يعني زنى بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اضربوه حده، فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، فقال خذوا إثكالا فيه 100 شمراخ. إثكال عذق النخل، والعذق فيه الشماريخ يعني الفروع التي تكون عليها يكون عليها الرطب، الشمراخ يكون عليها الرطب وتجتمع الشماريخ في الإثكال. قال خذوا إثكالا فيه 100 شمراخ ثم ضربوه به ضربة واحدة، ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وإسناده حسن، لكن اختلف في وصله وإرساله. والحديث ذكر عندك أنه اختلف في إسناده على أوجه مختلفة، ذكرها النسائي ثم قال أجودها حديث أبي أمامة مرسل، وكذا رجحوا الدارقطني. وأبو أمامة من صغار الصحابة يعني، فمراسيل الصحابة حجة كما هو معروف، لأنهم يعني إنما أخذوها عن صحابة مثلهم، فيكون الحديث هذا يعني وإن قيل فيه مرسل، فما يراد به مرسل صحابي فهو لا يضر. فهذا الحديث يدل على أن المريض إذا كان لا يرجى برؤه يقام عليه الحد بقدر ما يستطيع، بقدر ما يتحمل، كما في هذا الحديث. أما إذا كان يرجى برؤه فهنا ماذا؟ يؤجل إقامة الحج، الحد يؤجل إقامة الحد عليه. فمثل ما تقدم معنا في المرأة الحامل حديث الجهنية، وكذلك حديث علي رضي الله عنه، أثر علي: أقيموا على أرقائكم الحد. قال: فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فيعني أخرها أيضا. وأيضا هذا الحديث فيه البحث عن المخارج الشرعية المباحة بخلاف الحيل المحرمة. هذا مخرج شرعي مباح، مدام أن هذا يصدق عليه أنه ضرب ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيمكن يعني أن يكون هذا هو حده. وهذا يشبه يعني قول الله تعالى لأيوب عليه الصلاة والسلام: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فجعل الله تعالى له مخرجا في هذا. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. هذا حديث، والحديث الذي الجملة الثانية هذا حديث آخر، لكن ابن حجر جمع بينهما لأن الصحابي واحد والسند واحد، فكأنهما حديث واحد. قالوا: من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد والأربعة، ورجاله موثوقون إلا أن فيه اختلافا.
الحديث السابق الضعيف هذا المريض،
أين
يضربونه بدون تغريب ويضربونه؟
الله، يعني هو الظاهر يعني هو مريض ما يطيق التغريب في الظاهر يعني، لكن كما عرفنا يعني الآن التغريب واقعيا يعني صعب، لكن الحبس بديله يعني كما عرفنا، فيمكن إذا كان يطيق الحبس يحبس. نعم. حديث ابن عباس الإخوة الذي معنا جاء من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس. طبعا هذه المسألة وخاصة يعني بالنسبة لمن يعمل عمل قوم لوط أنه يقتل، هذا يعني ثبت فيه عمل الصحابة رضي الله عنهم، لكن الإشكال في من وقع على بهيمة قال فاقتلوه في هذا الحديث، والحديث مختلف في صحته وإثبات هذا الحد. يعني أن يقتل هذا أمر شديد، لا بد أن يثبت بحديث يعني صحيح ولا شك في ثبوته، لذلك لا بد أن يحقق الحديث من حيث الصحة والضعف. المسألة تدور على تحقيق الحديث. فالحديث جاء من طريق عمرو بن أبي عمرو، عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس. هذا عمرو بن أبي عمرو الأصل أنه حسن الحديث، الأصل أنه حسن الحديث، وعندك في الشرح ما شاء الله حقق المسألة تحقيقا طيبا. لكن الإشكال الإخوة أن هذا الراوي رواية عن عكرمة منكرة، رواية عن عكرمة منكرة، كما نقل عن البخاري قال عمرو بن أبي عمرو صدوق ولكن روى عن عكرمة مناكير. ولا أقول بحديث عمرو بن أبي عمرو أنه من وقع على بهيمة يقتل، هذا كلام البخاري. فإذا عندك يعني هذا الأمر الأول، أن عمرو وإن كان حسن الحديث لكن رواية عن عكرمة منكرة، وأيضا نص على هذا غير البخاري بن معين، واستنكر عليه نفس هذا الحديث، قال عمرو ثقة ينكر عليه هذا الحديث، واستنكر عليه أيضا النسائي هذا الحديث. طيب، فإن قيل استنكار يعني النكارة جاءت من القسم الثاني، وبعضهم ذكر القسم الأول، سيأتي معنا في الآثار. طيب، هذا الأمر الأول في الحديث. الأمر الثاني المتابعات والشواهد لهذا الحديث، فهو يعني الشيخ ذكر عندك هنا في الشرح أنه جاءت متابعة له داود بن الحصين وعباد بن منصور من قالها يعني هذه متابعة فيها يعني راوي شديد ضعفه شديد فلا تصلح. هو في الحقيقة داود بن الحسين يعني ليس شديد الضعف وثقة، لكن يعني يمكن يقصد الشيخ في رواية أيضا عن عكرمة، فالمشكلة في رواية هذا الراوي أيضا عن عكرمة نفس العلة الأولى، يعني حتى ابن المديني وابن حجر قالوا ما روى عن عكرمة فمنكر الحديث، هذا بالنسبة لداود بن الحسين. وعباد بن منصور أيضا نص العلماء أنه ما رواه عن عكرمة فهو في الحقيقة دلسه، إنما رواه عن ابن أبي يحيى عن داود بن حسين عن عكرمة. فرجعت هذه المتابعات إلى نفس العلة الأولى أنها منكرة. طبعا أنا قبل ناتي يعني هو الشيخ الألباني صحح الحديث الصحيحة والإرواء، لكن يعني كما يعني يظهر الله أعلم أنه يعني ما يتقوى، لأنه سيأتي معنا. نأخذ المسألة الثالثة في الحديث قبل نذكر كلام الشيخ. الأمر الثالث في الحديث أنه ثبت عن ابن عباس خلاف يعني ما روى، خاصة في مسألة من وقع على بهيمة، مسألة عمل قوم لوط، جاء عند أبي داود قال ابن عباس يرجم، وفي رواية عند البيهقي أنه ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع بالحجارة، هذا أيضا عن ابن عباس، وهذا ما يخالف الحديث لأن هذا يدخل في قول إيش فاقتلوه، اقتلوا الفاعل والمفعول إن كان راضيا. لكن الإشكال في أن في القسم الثاني هنا قال من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه، في الثابت عن ابن عباس كما عند البيهقي أنه قال لا حد عليه، سئل عمن أتى بهيمة فقال لا حد عليه. وأيضا هذا ثبت عن عمر عند ابن أبي شيبة قال ليس على من أتى بهيمة حد، ليس على من أتى بهيمة حد. فطريقة الأئمة المتقدمين أنهم ضعفوا حديث ابن عباس المرفوع بسبب روايته والمشهور عنه، وهذه طريقة إمام أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي، ضعفوا حديث عمرو بن أبي عمرو لهذا أيضا، هذه من القرائن، قال أبو داود هذا يضعف الحديث عنه لما روى عن ابن عباس أو لما ذكر عن ابن عباس أنه قال لا حد عليه، قال هذا يضعف الحديث عنه. وهذا الإخوة ليس يعني كما يعني ما يعارض القاعدة المعروفة أن العبرة بما روى لا بما رأى، هذا متى يقال؟ إذا كان الحديث يعني صحيح لا غبار على صحته فهنا نعم، ويمكن تكون مثلا يكون رأي الصحابي هنا الذي روى الحديث من باب التفسير، قد ما يعارض الحديث من كل جهة وهذا في الغالب، لكن هنا المعارضة واضحة فاقتلوه، هنا يقول لا حد عليه، ثم هنا عندك الحديث أصلا مشكوك في صحته، وفي المقابل الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم أنه لا حد عليه، هذا الذي جعل العلماء يطعنون في صحة هذا الحديث ويقوى ظنهم أن هذا من مناكير عمرو بن أبي عمرو أنه أخطأ في الحديث. ولهذا يعني أن يؤتى بعد ذلك بشواهد أو متابعات قد ما يكون هذا يعني مقويا للحديث، أنه قد تكون هذه الشواهد أو المتابعات كلها من باب الوهم، خاصة إذا تقرر أن عمل الصحابة على خلاف أصلا هذا الحديث. من ذلك يعني الشيخ ذكر هنا طبعا ذكر متابعة عباد بن منصور عرفنا ما فيها، وذكر له شاهد ذكر الحاكم من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري عن سهيل بن صالح عن أبي هريرة، ذكر قول الذهبي قلت عبد الرحمن ساقط، فالشيخ قال الظاهر أنه لم يتفرد به، قال الترمذي عقب حديث ابن عباس، وقد روى هذا الحديث عن عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي، أو روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة. لكن تأمل الترمذي يعني انتقد هذا، قال هذا حديث في إسناده مقال، ولا نعرف أحدا رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم ابن عمر العمري، وعاصم يضعف في الحديث من قبل حفظه. ف يعني سهيل بن أبي صالح معروف يعني بإكثار من الرواية، كيف يتفرد عنه عاصم ابن عمر بهذا الحديث يعني الخطير في المسألة؟ طبعا الشيخ يعني قوى الحديث بهذه الشواهد، لكن كما عرفنا يعني هذه الشواهد التي فيها ضعف وفيها يعني تفردات للرواة ما تصلح للتقوية هنا، والله أعلم. فالحديث والله أعلم لا يصح، لا يثبت يعني مرفوعا، حتى الجملة الأولى يعني لا تثبت، الحديث كله ضعيف، لكن معنى الجملة الأولى ثابت عموما بعمل الصحابة رضي الله عنهم. بالنسبة للمسألة من يعني عمل عمل قوم لوط، فطبعا هذا في خلاف بين العلماء، بعضهم قال يقتل الفاعل والمفعول به، وطبعا المفعول به إن كان راضيا، وهذا ما ينظر فيه للإحصان وعدم الإحصان، يقتل مطلقا، وهذا قول المالكية، هذا مذهب المالكية، وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة هي الأصح كما ذكر ابن القيم، وذكر ابن قدامة وابن القيم وابن تيمية أن هذا إجماع الصحابة، إجماع الصحابة قام على هذا، وبالفعل يعني الآثار الواردة عن الصحابة في هذا أنه يقتل، لكن اختلفوا في طريقة قتله، قالوا الرجم هذا جاء عن عمر وعلي وابن عباس، جاء عن عمر وعلي وابن عباس، وبعضهم قال يرمى من أعلى بناء كما جاء عن ابن عباس، وبعضهم قال يحرق كما جاء عن أبي بكر وعلي وابن الزبير، بعضهم قال يهدم عليه حائط كما جاء عن عمر وعثمان وعلي، حتى تكررت هذه الأسماء معنا يعني في، فهذا يحمل على الاجتهاد فيما بينهم، لكن اتفقوا على قتله والله أعلم. فالظاهر والله أعلم أن هذا هو الأقرب أنه يقتل، لكن يعني إما أن يرجم أو يقتل قتل بالسيف، فالأمر يعني يرجع لولي الأمر. وبعضهم قال يعني عليه حد الزنا، إن كان بكرا يجلد وإن كان محصن يرجم، هذا مشهور مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة، هم قاسوا اللواط على الزنا، وهذا قياس مع الفارق، ثم أيضا يخالف عمل الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة أعلم. وطبعا استدلوا بحديث ضعيف إذا أتى الرجل فهما زانيان، لكن هذا حديث ضعيف. وعند الحنفية وأيضا هذا قول عند الشافعية أنه يعزر بالضرب والحبس، يعزر. قالوا الصحابة اختلفوا، لكن هذا يعني اختلفوا في ماذا؟ في طريقة القتل، لم يختلفوا في عدم قتله، الله أعلم. وقالوا الحدود تدرى بالشبهات، وهذه شبهة ما دام ما ثبت الحديث وفي خلاف، فهذا يعني هذه شبهة تدرى بها، أو يعني نعم يدرى الحد بها، لكن عمل الصحابة هنا يعني أقوى والله أعلم. نعم، هو لعلنا نقف هنا إذا كان، لأن ستأتي مسألة من أتى بهيمة، عرفنا أن الجمهور قالوا يعزر، لأن ما ثبت الحديث الذي معنا، لكن لعلنا نؤخر الكلام عنها في الدرس القادم. إيه نعم،
ذكر قول بكر وعلي بن الزبير أنه يحرق.
إيه نعم،
هو الحرق ما حكم الحرق نفسه؟
إيه طبعا هو، إيه نعم صحيح، ما أدري هذا ممكن مر معنا في بعض المناسبات أو لا، مر معنا في مسألة القصاص بالمثل، إذا قتل بالحرق هل يحرق؟ نعم مرت معنا هذه المسألة. نعم. وقلنا فيها أن الله أعلم أن يعني لا يعذب بالنار إلا رب النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أحوط، وهذا اختاره ابن الماجشون من المالكية ورجحه شيخ ابن عثيمين وغيره، وإن كان الجمهور بالنسبة للقصاص عندهم بالمثل، حتى لو حرق يحرق، هذا قول الجمهور. وفي قوة طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم رضى رأس يعني اليهودي الذي قتل جارية كما مر معنا، ذكرنا هذه المسألة في هذا الحديث. فيعني الظاهر أن يعني يجوزون الحرق في بعض يعني الاستثناءات، مثل إذا كان يعني القاتل قتل حرقا فيقتل حرقا، فلعلهم نظروا إيش من هذا الباب، أن ما دام أنه يجوز على الضيقة لعلهم اعتبروا هذا من الحالات الضيقة، لنا أن أمر شنيع جدا. تعرفوا ماذا فعل الله تعالى بقوم لوط؟ يعني فجعلنا عاليها سافلهم طرنا عليه حجارة من سجيل منبوت. ف لا هذه الآية سدل بها من قال أنه يلقى من أعلى بناء ويرجم يتبع بالحجارة، يعني بحجارة فيها نار يمكن بهذا، لكن هذه يعني هذا يعني الاستدلال به قد يكون بعيد، الله أعلم. فيبقى الأمر الله أعلم، أن إما أن يؤخذ بأغلظ الحدود وهو الرجم كما ذكر بعض الصحابة، أو يقتل قتل العادي بالسيف، الله أعلم. نعم، هذا مسألة سنذكرها للدرس القادم، لكن باب الفائدة أنه يعزر عند جمهور العلماء، لأن هذا قول عمر وابن عباس لا مخالف لهما. نعم. نعم، والله بعضهم انتقد هذه التسمية، إن لأن النسبة تكون يعني قد توهم أنها نسبة إلى النبي لوط، قال لواط من لوط، وصحيح مرة اللسان يزل، لكن أو يقال عمل قوم لوط، وإن كان بعضهم يعني ذكر أن هذا لا يعني لا حرج فيه، الله أعلم، لكن الأولى يجتنبها، الله أعلم. أن كلمة لوط أصلا معناها الإصلاح، يعني في اللغة العربية يلوط حوضه، يعني يصلح حوضه. نعم. طبعا هذا ما يصلح، ما يجوز، في فتوى في اللجنة الدائمة، في فتوى أنه يعني هذا طبعا من الغرر، و يعني هو يدفع الآن مبلغ و يعني قد ما يذهب، قد يذهب، يعني إما يخسر قد ما يعني ويربح، إما ربح كثير أو ربح أقل، يعني نعم يدخلوها في القمار والغرر كذا، ما أعلم.